لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وروى الأثرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإنابة وفي الإبانة وأبو عمرو الطلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب. وقد سئل عما جحدت به الجهمية. أما بعد، فقد فهمت ما سألت فيما تتابعت الجهمية ومن خالفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير، وكلت الألسن عن تفسير صفته، وانحصرت العقول دون معرفة قدرته، وردت عظمته العقول فلم تجد مصاغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فقد سبق أن ذكر المؤلف رحمه الله جملة من النقول عن أئمة السلف في بيان موقفهم من صفات الله تبارك وتعالى وعقيدتهم في ذلك، وقد ذكر جملة من النصوص، منها ما روي عن ابن أبي ربيعة وعن مالك وغيرهم كعمر بن عبد العزيز، ثم ذكر أيضا نقلا عن ابن الماجشون، وابن الماجشون هو عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون، وهو أحد كبار علماء المدينة المعاصرين للإمام مالك. فسئل رحمه الله عما جحدت به الجهمية، فساق كلاما طويلا ذكره المؤلف رحمه الله، فقال: قال ابن الماجشون: أما بعد، فقد فهمت ما سألت فيما تتابعت الجهمية ومن خالفها في صفة الرب العظيم، يعني قصد السائل أن يسأل عما عليه الجهمية الذين ينكرون أسماء الله تعالى وصفاته، ويبطلون اتصاف الله جل وعلا بشيء من الصفات. فيقول: إن صفة الله تبارك وتعالى قد فاقت عظمته الوصف، فالله جل وعلا عظمته تفوق الوصف، ويعجز الإنسان عن تقديرها، ويعجز اللسان عن تفسيرها، وتنحصر العقول دون إدراك حقيقة قدرته جل وعلا، وردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة. فإدراك كيفية ذلك كله غير ممكن، وإنما يدرك المعنى والحقائق. الله جل وعلا أعظم من أن يتصوره أو يتصور كيفيته أو كيفية صفة من صفاته أحد من الناس، فالله أعظم مما تعبر به العبارات، ولكن العبارات تدل على معاني. ولهذا قال: وإنما أمر بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير. فأمر الإنسان بأن ينظر فيما خلق الله جل وعلا من السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن من الأشياء العظيمة التي تدل على عظمة الخالق، فعظمة المخلوق تدل على عظمة خالقه، لأن خالقه جل وعلا أعظم من هذه المخلوقات. فالذي خلق الأرض وما فيها مما هو محسوس للناس وما هو مدرك بعقولهم شيء عظيم جدا، ومع هذا فإنه يدل على أن خالقه أعظم منه. والسماوات عظيمة، وهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى أعظم منها. وما السماوات السبع؟ بالنسبة للكرسي إلا كسبعة دراهم ألقيت في ترس، وما الكرسي للعرش إلا كحلقة ألقيت في أرض فلات. والله جل وعلا فوق العرش، وهو العظيم الكبير المتعال، ولا يحيط به شيء، وهو فوق كل شيء، وهو العلي العظيم. فإن الإنسان إذا أراد أن يعمل نظره لأجل أن يدرك حقيقة كيفية صفة من صفات الله تبارك وتعالى سيرجع خاسئا وهو حسيب، ولكنه يعرف المعنى، يعرف أن العظيم العظمة الكاملة، وأن معنى العظيم غير معنى العلي، وأن معنى الرحيم غير معنى الجبار، وأن لله تبارك وتعالى عينا ويدا وقدما، كلها جاءت بها الأدلة. ولا يلزم من ذلك تشبيه الله جل وعلا بشيء من خلقه، فإن عظمة الله تبارك وتعالى أعظم من أن يشبهها شيء من خلقه، فله العظمة الكاملة في ذاته وفي صفاته، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى.
وإنما يقال كيف لمن لم يكن مرة في المكان، فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو.
يقول وإنما يقال كيف لمن لم يكن مرة في المكان، يعني الذي وجد بعد عدم، وهذا من شأن المخلوق. وأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل جل وعلا وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلا نعلم كيفية الله جل وعلا، لا ذاته ولا صفاته، وإنما نؤمن بأن الله جل وعلا هو الأكبر وهو العظيم وهو العلي، وغير ذلك من صفاته التي جاء بها القرآن والسنة، فنؤمن بها وبما تدل عليه، ولكننا لا نتعرض لبيان الكيفية لأن عقولنا تعجز عن ذلك ولا تدركها.
وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لا يموت ولا يبلى، وكيف يكون لصفة شيئا منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف.
يقول كيف يعرف قدر من لم يبدأ، يعني كيف يعرف المخلوق قدر المولى جل وعلا الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن، الذي لا يموت ولا يبلى تبارك وتعالى، وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى؟ فإن الله جل وعلا له الكمال في صفاته فلا يحدها حد. يقول يعرفه عارف أو يحد قدره واصف، كيف يحصل هذا؟ هذا لا يمكن أن يحصل إلا بخبر السماء أو بالاطلاع على ذلك، وكل ذلك لم يحصل، وإنما جاءت أسماء الله تعالى وصفاته دون تحديد للكيفيات. وما جاء في كتاب الله تعالى هو معروف في لغة العرب، وتدركه العرب بلسانها، فتفهم معنى الاسم ومعنى الصفة، وتفهم العبارة التي يدل عليها هذا اللفظ، ويثبتون ذلك على ما دلت عليه اللغة دون التعرض للكيفية، فإن الكيفية لا يعلمها إلا المولى جل وعلا.
على أنه الحق المبين، لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه.
يقول كيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى على أنه الحق المبين؟ لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه، فإن الله جل وعلا في كل شيء له آية تدل على أنه تبارك وتعالى الواحد الأحد الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي لا يعجزه شيء، وهو الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير.
الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه لا تكاد تراه صغرا، يجول ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر، بما يتقلب به ويحتال من عقله أعضل بك، وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادة وربهم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
ثم طرح المؤلف، ليس المؤلف بل ابن الماجشون، هذه عبارة ابن الماجشون، يقول الدليل على أن عقول الناس قاصرة، وأن الإنسان ينبغي له أن يشتغل بالمخلوقات للتعرف على عجز عقله، ومهما أوتي من العلم والقوة والإدراك والفهم إلا أنه لا يزال قاصرا وخفي عليه الكثير. يقول لو نظر الإنسان إلى أصغر خلق الله من الكائنات الحية فإنه يجول عنده ويتحرك ويسمع ويرى، فهل ترى يا أيها الإنسان لهذا المخلوق الصغير هل ترى سمعه وبصره؟ وهو من الكائنات الموجودة التي تتقلب أمامك وتتحرك أمامك، هذا دليل على أن تحكيمك لعقلك في الله جل وعلا خطأ، وإنما يجب عليك أن تعترف بقصور عقلك وأن تسلم للنصوص الصحيحة الصريحة التي جاءت من عند الله تعالى ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالله جل وعلا، فتؤمن بها كما جاءت، تثبت معناها وما تدل عليه دون التعرض للكيفية، لأنك لو اشتغلت لبيان كيفية بعض المخلوقات التي بين يديك وتراها وترى أثرها وتتحرك أمامك ما تستطيع، فهذا دليل على ضعف عقل الإنسان وضعف إدراكه للأمور المحسوسة، فكيف بالغيبيات التي لا يطلع عليها الإنسان ولا يمكن أن يطلع عليها في هذه الحياة؟ وقد جاءك الخبر من عند الله تبارك وتعالى أنه ليس كمثله شيء وأنه سميع بصير، وهذا كاف لك في الاشتغال به، فتؤمن بأن الله جل وعلا ليس مثله شيء، وأنه جل وعلا له الكمال في ذاته وأسمائه وصفاته، وأنه جل وعلا لا يشبه شيء من خلقه، وحينئذ تطمئن وترتاح وتجد السكينة واستقرار الإيمان بالغيب في هذه الأمور، وتثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات دون تحريف أو تكييف أو تعطيل أو تمثيل، كما قال جل وعلا ليس كمثل شيء وهو السميع البصير.
أعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه، بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها.
نعم، بعد هذا نبه يقول اعلم رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه، بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. يقول ان الله جل وعلا وصف نفسه بصفات، وانت لا تستطيع معرفة كيفيتها، وما دمت عاجز عن معرفة كيفية ما وصف بنفسه فلا تصفه أنت بصفات أخرى، تجري في أعيننا هذه صفة أثبتها الله جل وعلا لنفسه أن له عين، أنت تقول وتغيرها بصفة أخرى، من أين لك هذا؟ فأنت ما دمت عاجز عن أن تثبت عن أن تعرف كيفية ما وصف به نفسه، فمن باب أولى أن لا تعرف ما لم يصف به نفسه، لأن ليس لك اطلاع ولا معرفة على ذات الله جل وعلا حتى أنك تصف بصفات لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله، فهل أنت عرفت أشياء واطلعت عليها لم تذكر في الكتاب والسنة؟ من أين لك هذا؟ ومن سوغ لك القول في هذا الأمر؟ ما دمت عاجزا عن التعرف على كيفية ما وصف به نفسه، فكيف يسوغ لك أن تصف الله تبارك وتعالى بما لم يصف به نفسه؟ هذا اعتداء على الله جل وعلا.
إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصف؟ هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تزدجر به عن شيء من معصيته؟
ثم يقول هذا اللف والدوران وهذا التكلف ما فائدتك أنت منه؟ هل هو يزيد من إيمانك؟ هل هو يمنعك عن فعل المعاصي؟ أو أنه يقوي إيمانك وفعلك للطاعات؟ لا، هذا لا يترتب عليه شيء، لأنه اعتداء على الله جل وعلا، وهذا لا يجوز، لأن هذا مما لا يعلم إلا عن طريق الوحي، وأنت لا وحي عندك. فمنهج الجهمية ومن تابعهم أنهم يهملون الأدلة والأسماء والصفات التي جاءت في الكتاب والسنة، ويضعون من عندهم صفات أخرى لا دليل عليها، وهذا هو الاعتداء على الله تبارك وتعالى.
فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استوته الشياطين في الأرض حيران.
يقول الذي جحد صفات الرب جل وعلا تعمقا، يعني أنه يريد أن يتقرب بهذا إلى الله، وتكلفا فإن هذا قد جنح عن الطريق الصحيح وقد استهوته الشياطين، فهو في حيرة من الأمر في هذه الأرض. فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران، لا يدري ما يتعامل به نحو هذه النصوص. يقول أحدهم: وددت لو حككت قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، يقول لو حككتها من المصحف، يود أن يمسحها من المصحف لأنها أورغت له الحيرة، لأنه لا يفهم من استوى إلا استولى، والاستيلاء يكون بعد مغالبة، وهذا يستلزم أن يكون هناك آلهة أخرى تنزع الله تعالى، بينما لو أنه سلم من هذا وأثبت المعنى الذي تدل عليه لغة العرب لما وجد عنده إشكال، وهو أن قوله استولى بمعنى استوى بمعنى على واستقر، فإن هذا لا إشكال فيه، وهذا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار.
فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لابد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمي عن البين بخفي، فجحد ما سمى الرب من نفسه لصمت عما لم يسم منها، فلم يزل يملئ له الشيطان حتى جحد قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
يقول إن هؤلاء الجهمية ومن سار في فلكهم صاروا يستدلون كما يزعمون على جحد ما وصف الله تعالى وسمى به نفسه، لأنهم يقولون لا بد إن كان له اسم كذا أو صفة كذا أن يترتب عليه أمر آخر هو كذا. يقولون إذا كان الله جل وعلا استوى على العرش فإنه يلزم من ذلك أن يكون هناك إله آخر حصل بينه وبينه مخاصمة، وهذا إثبات لإله آخر، وهذا يتناقض مع قول الله جل وعلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لأن الاستواء عنده بمعنى الاستيلاء. وهذا جرهم إلى أن يتركوا الأمور الواضحة ويتعلقوا بالأمور الخفية، فأصيبوا بعمى البصيرة، فجحدوا ما وصف الله تعالى به نفسه من الاستواء وألغوها وقالوا لم يستوي، هذا هو النتيجة التي وصلوا إليها، وحينئذ كذبوا القرآن لأنه لم يتبين عندهم من الذي كان يغالب الله جل وعلا وتنزه عما يقولون علوا كبيرا. فلم يزل يملي له الشيطان، يعني أن هؤلاء تلاميذ للشيطان وعاشوا في فلكه بسبب هذه الوساوس حتى جحدوا قول الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقالوا إن الله جل وعلا لا يراه أحد يوم القيامة. فأنكروا هذه الآية. الله جل وعلا يقول وجوه يومئذ ناظرة من النظرة والجمال والبهاء إلى ربها ناظرة، يعني تنظر إلى الله جل وعلا. هم يقولون لا، لا معنى لهذه الآية. من أين لكم هذا الكلام؟ الله جل وعلا هو الذي يخبر بهذا، وأنزل هذا لأجل أن نعلمه، وأنتم تقولون لا يكون. هذا هو عندهم التنزيه، يعني أن يفسروا بعقولهم صفات الله تبارك وتعالى ويحكموا عقولهم فيها، فينفون عن الله ما أثبته هو لنفسه، وكأنهم يريدون أن يكونوا بهذا بسبب سفههم أنهم أحرصوا على الله منه تبارك وتعالى وتنزه عما يقوله هؤلاء.
فقال لا يراه أحد يوم القيامة، فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قد قضى أنهم لا يموتون، فهم بالنظر إليه ينظرون إلى أن قال.
نعم، يقول فجحد هؤلاء أفضل كرامة أكرم الله جل وعلا بها أولياءه أهل التقوى، وهي لذة النظر إلى الله جل وعلا. فإن الله تبارك وتعالى أخبر أن أهل الجنة يرون ربهم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهؤلاء ينظرون إلى الله تبارك وتعالى، وهؤلاء يمنعون من ذلك. وهذا من أكرم النعيم وأعظمه في جنات النعيم، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والله جل وعلا قضى أن هؤلاء لا يموتون في الجنة، وإنما يتنعمون ويتنعمون بالنظر إلى الله جل وعلا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. وهذا تشبيه للرؤية وليس تشبيها للمرئي، فإن رؤية الإنسان للبدر تشبه رؤيته لله تبارك وتعالى، وهذا تشبيه لفعل الإنسان وهو الرؤية، بمعنى أن الإنسان في أي مكان من الجنة وفي أي ناحية من نواحيها سيرى ربه جل وعلا، ولا أحد مع كثرة الذين ينظرون إلى الله يزدحم ويحول دون الآخرين. كما أن الإنسان ليلة البدر في أي مكان في هذه الليلة هو فيه يرى البدر دون أن يزدحم الناس في رؤيتهم للبدر. فهذا تشبيه للرؤية وليس تشبيها لله تعالى بالبدر، وإنما هو تشبيه لرؤية الإنسان لله تبارك وتعالى برؤية الإنسان للبدر.
إلى أن قال وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحدا.
يقول إنما جحد هؤلاء الرؤية يوم القيامة من أجل أن يقيموا الحجة على ما هم عليه من ضلالة، لأنه قد عرف هؤلاء الضلال أن الله تبارك وتعالى إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك من أحوال هم على خطأ فيها، وكان له جاحدا. فإن هؤلاء يمنعون من هذه الرؤية ظنا منهم أنها تنزيه لله تبارك وتعالى، وهو حقيقته خلاف ذلك، لأن من كمال الله جل وعلا أن يرى، ومن تكريم الله تعالى للمؤمنين أن يروه في يوم القيامة، وإن هذا من النعيم الذي يتنعم به أهل الجنة.
وقال المسلمون: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم يومئذ كذلك.
يقول: إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. يعني هل يضر بعضكم بعضا إذا أردتم أن تروا الشمس في اليوم الصحو الذي ليس فيه سحاب؟ قالوا: لا، كل إنسان يراها براحته. قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا، لأن كل إنسان